أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه السورة الكريمة مدنية كما نعرف، وفي هذه التشريعات العظيمة التي يبين الله فيها للناس ما ينبغي أن يعملوه ويقوموا به، وينبههم على الأشياء التي ينبغي أن يجتنبوها ولا يرتكبوها. وهذه من منن الله عز وجل على عباده بقوله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. هذه الأشياء الأربعة كما قال ابن كثير وابن جرير وغيره من العلماء جعلها حواجز تحجز بعض الناس عن بعض. فالكعبة والبيت الحرام كما قال ابن كثير المقصود به الحرم كله، لأن الكعبة هي البيت المعروف، ولكن الحرم كله يشمله هذا الحكم. هذه جعل الله عز وجل للمشركين يوم الجاهلية إذ لم يكن لهم رئيس يحجز بعضهم عن بعض، أي يأخذ للمظلوم مظلمته، يمنع المعتدي ويؤدي لكل إنسان حقه، لأن الناس لا يصلحون فوضى لا سراة لهم. إذا لم يكن هناك حاكم شخص مسؤول يرجع الناس إليه تسير فوضى بين الناس، كل من يأخذ بيده ما يشاء ولا تستقيم لهم الأمور. في الجاهلية كانوا بهذه الصورة، يرجع بعضهم إلى بعض بحيث أنه رئيس القبيلة يكون هو الحاكم بين قبيلته وهو الذي يأمر وينهى، ولكن في بعض الأوقات لا يستطيع أن يعمل شيئا. في الجاهلية جعل الله هذا البيت وهذا الشهر الحرام وهذه التي عددها الهدي والقلائد من الأمور التي تمنع الاعتداء على صاحبها. القاتل يوجد في الحرم في الجاهلية، فولد المقتول لا يلتفت إليه، يعني في الشهر الحرام يحترمونه، البيت الحرام يحترمونه، فإذا قتل إنسان إنسانا ثم لجأ إلى الحرم لا يمكن أن يلتفت إليه أحد، حتى ولد المقتول يجد قاتل أبيه فلا يلتفت إليه. إذا خرج من الحرم أو ذهبت الأشهر الحرم عند ذلك يعمل ما يشاء. فهذه الأشياء جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقالوا في قراءة قواما للناس، يعني يقيمون بها أحوالهم. فهؤلاء في تلك الفترة في تلك الجاهلية الإنسان إذا عمل شيئا في هذه الأيام في هذه الأماكن لا ينبغي أو لا يمكن أن يحدث عليه اعتداء من الآخرين حتى يخرج من الحرم. الله عز وجل جعل الحرم حراما، حرم شجره وصيده. تقدم لنا في قضية الصيد حينما يكون الإنسان محرما لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. البيت الحرام حرم الله عز وجل الشجر أن لا يعضد، يعني داخل حدود الحرم ما نبت بنفسه لا يجوز لأحد أن يقطعه، بخلاف الشيء الذي يعمله الإنسان كالبستان الموجود المزرعة الموجودة هو الذي يعمله، هذا لا شيء فيه. لكن الأشياء التي تنبت بنفسها لا يجوز لأحد أن يقربها، فهو محرم شجره وصيده، لا ينبغي لأحد أن يعتدي عليه. والله عز وجل جعل هذا الأمن منه على أولئك الذين في تلك الفترة. فالله يقول كما في سورة الروم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. حرما آمنا لا أحد يعتدي على أحد فيه، فهو آمن ومن دخله كان آمنا. الله عز وجل جعله هذه الحرمة. في فترات كما سبق الإشارة لمثل ذلك أن هؤلاء الجماعات المساكين الذين قصدوا الجهاد كما يقولون وتصوروا على أن فيه أناس إما مستأمن، ولكن يجعلون المستأمن عندهم لا فرق بينه وبين المحارب، يعني مثل الكفار النصارى الذين يستخدمون إما يشتغلون في شركة أو في أي مكان موجود في الجزيرة العربية يرون أن دمهم حلال. أيضا كما رأيتم أنهم عملوا مثل هذا في نفس الكعبة في مكة، أعتقد أنكم ما نسيتم، جماعة أدخلوا أسلحة إلى داخل مكة، من يريد أن يجاهدوا من، وعملوا كما عرفتم كانوا يحفرون بالكريكات حتى طلعوها من الأرض، من الأرض موجودة كلها مخبة للاستعداد لهذا العمل. مصاحف شركوها كما يقولون مصاحف، وأخذهم كما هو معروف في مكة. فمثل هذا العمل الذي يعمله مثل هؤلاء جهلا بالدين وظنا منهم على أنهم ينصروا الإسلام، الله عز وجل حرم ذلك. فإذا كان حرم الشجر لا يقطع وحرم الصيد لا ينفر من مكانه، فكيف يجوز أن يقتل مسلما في هذه البلاد؟ فينبغي للمسلم أن يكون يعني عاقلا وراجعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يكون تلميذا لهؤلاء الأشرار الذين يريدون الفتنة ويريدون القضاء على الإسلام سواء عرفوا أو لم يعرفوا، لأن بعضهم مدفوع وهو لا يعرف، وبعضهم خبثاء هم الذين يخططون. فينبغي المسلم أن يكون على بصيرة. لا أعتقد أن إنسانا عاقلا يعلم على أنه إذا قتل نفسه وقتل الآخرين معه أن الحور العين تستقبله، ما أعتقد أن حد من العقلاء يفهم مثل هذا، لأن الله عز وجل حرم قتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ما قال جزاؤه تستقبل الحور العين. هؤلاء لبسوا على المساكين ولم يلبس منهم أحد حزامه ويأتي هو حتى يتحصل على الحور العين، بل دفعوا هؤلاء المساكين لمثل هذا العمل. وهذه الأمور يعرفها العاقل ويدركها، لأن الله عز وجل حرم قتل النفس، لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه ولا يجوز أن يقتل الآخر. بل الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن المستأمن الذمي من قتله لم يرح رائحة الجنة كما صحيح البخاري. لا يجوز الاعتداء على مثل هؤلاء، هؤلاء يشوهوا الإسلام بهذه الصور التي عملوها بحجة نصر الإسلام ونصرة الإسلام. الإسلام كل مسلم يحبه ويريد له النصر ويريد له التأييد، ولكن ينبغي أن يكون بالطرق المشروعة. أما هذه الأساليب التي يعملها مثل هؤلاء ما فيها إلا كراهة للإسلام، بدل ما يدخل الناس في الإسلام وإذا عرفوا أن الإسلام بهذه الصورة هذا الإسلام لا يريدونه، فلا ينبغي أن يكون المسلم بهذه الصورة. الله عز وجل قال في هذه الآية: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذه الأشياء الأربعة اللي هي الكعبة، البيت الحرام، الهدي، القلائد، هذه الأشياء جعلها الله عز وجل حواجز كما يقول العلماء بين الناس وبين الاعتداء على الآخرين. فحينما يشاهد أولئك في تلك الفترة هذا الرجل في الكعبة في البيت الحرام مرتكبا خطيئة، مرتكبا جريرة من الجرائم ارتكبها، لا يلتفت إليه. كذلك في الشهر الحرام، الأشهر الحرم أربعة، ثلاثة متوالية والرابع رجب، هذه الأشهر الحرم لا يعملون فيها شيئا، يحترمونها ولا يحاربون فيها ولا يعتدون على أحد فيها. الهدي الذي هو كما سبق لنا في قصة غزوة الحديبية، الهدي الذي يهدى للكعبة حينما يشاهده الناس يعرفون أن هذا الرجل قدم هذا الهدي، هذا الهدي لا يمكن لأحد أن يلتفت إليه ولا يأخذه لأنه هدي لله عز وجل، يعني بخلاف المواشي الأخرى ممكن يأخذونها، لكن لو جاءت الإبل التي هو مهدى للحرم وشافوا العلامة عليها لا يمكن أن يلتفت لها أحد، يتركونها. كذلك ذكروا أن الشخص نفسه الذي يريد أن يذهب إلى الحرم إذا لبس القلادة هذه التي تقلد بها الهدي، يعني في الحبل من الشعر معروف، وعلقه على نفسه يذهب آمنا حتى يعود إلى أهله. هذا كله في الجاهلية، وهذا كله من فضل الله عز وجل على عباده. وتكفي تلك الآية في سورة الروم: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يعني خارج الحرم يتخطف الناس، يأخذون أموالهم، يقتلونهم، ينهبونهم، ولكن الحرم من دخله كان آمنا، وهذا من فضل الله عز وجل وتيسيره. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله عز وجل عالم بكل شيء، لا يخفى عليه خافية، ما في السماوات وما في الأرض يعلمه، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا كان يعلم ذلك ومعنى هذا أنه سيحاسبك على الأعمال التي ترتكبها. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، يعني الإنسان لا يرتكب شيئا ويظن أن الله عز وجل لا يعلمه، حتى لو أخفاه في نفسه فالله عز وجل مطلع عليه. ثم تأتي الآية بعد ذلك لتبين أن الله عز وجل شديد العقاب وهو غفور رحيم، شديد العقاب لمن ارتكب ما نهاه الله عز وجل عنه. ولهذا الله يقول: اعلموا أن الله شديد العقاب، شديد العقاب من ارتكب أمرا نهاه الله عز وجل عنه، فالله إذا أراد أن يأخذه بذنبه فعقابه شديد. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وهو كذلك يغفر ويرحم لمن تاب وأناب ورجع إليه. مهما ارتكب الإنسان من الأخطاء إذا رجع إلى الله عز وجل وتاب إليه فالله عز وجل يقبل توبته. ومعلوم على أن الشيطان يلبس على الناس الذين يرتكبون بعض الأخطاء، فإذا أراد الإنسان أن يتوب من تلك الكبيرة التي ارتكبها الشيطان يلبس عليه، لا سيما في قضية التكرار، إذا كرر هذه المعصية. لو أن إنسانا مبتلى بشرب الخمر فشرب الخمر، إما أقيم عليه الحد وهذا يكون تطهيرا له، وإما تاب هو من نفسه، ثم بعد فترة الشيطان يلعب عليه فيشرب مرة أخرى، وكذلك يتوب، الله عز وجل يتوب عليه. إذا جاء المرة الثالثة أو الرابعة الشيطان يلبس عليه يقول أنت مثل هذا العمل تعمله، هذا ما يصلح، خلك تستمر فيما أنت عليه. كيف الآن تعمل ثم ترجع ثم تعمل ثم ترجع؟ وجاء في الحديث الصحيح صحيح مسلم أن العبد الذي يذنب ثم يستغفر ويتوب، الله عز وجل يقول علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو عن صاحب الذنب. ففي هذا الحديث بيّن أن الله عز وجل يقبل التوبة، ومهما عمل الإنسان من أخطاء وهي دون الشرك بالله عز وجل فالتوبة مقبولة. والشرك لا يعفى عنه إلا بالتوبة منه والرجوع إلى الله عز وجل. يعني جميع المعاصي التي يرتكبها المسلم دون الشرك بالله من قتل ونهب زنا سرقة، كل المعاصي التي يرتكبها الإنسان هذه تحت مشيئة الله، بمعنى أنه إذا جاء يوم القيامة وهو مصمم تلك على تلك الأعمال يعني ما تاب منها، فهذا مصيره بعد العقاب إن أراد الله أن يعاقبه بذنبه أو أراد أن يعفو عنه من أول وهلة، فمصيره إلى الجنة. لو دخل النار فيدخل بقدر ذنبه ثم يخرجه الله عز وجل من النار فيدخله الجنة. أما المشرك فالله عز وجل حرم عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كل الذنوب التي يرتكبها المسلم هي تحت مشيئة الله، فالإنسان إذا وفق وتاب فالله عز وجل يبدل هذه السيئات حسنات كما جاء في كتاب الله عز وجل، إذا تاب توبة صادقة فهذه السيئات التي يرتكبها الله عز وجل يبدلها له حسنات إن تاب منها وكانت توبته توبة صادقة. أما لو مات عليها فالله عز وجل إن أراد أن يعاقبه عاقبه بقدر ذنبه، وإن شاء أن يعفو عنه من أول وهلة عفى عنه. ولا يخالف في هذا إلا أهل البدع، أهل البدع هم الذين يخالفون في هذا المنهج الذي جاء في الكتاب والسنة. فأهل السنة والجماعة يعملون بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون أن مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته وهو مسلم بإيمانه لأن عنده إيمان، فهو لا يخرج بارتكابه للمعصية. لكن عند طائفة تسمى الخوارج، وهذا يعرفه طلاب العلم، عندهم من ارتكب كبيرة من الكبائر أصبح كافرا، ومعنى هذا كأنهم يريدون من الناس أن يكونوا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهذا لا يوجد في الأرض. في البشرية الله عز وجل بين حكمه فيهم وطريقته وما أمرهم به وما نهوهم عنه، على أنه لا يوجد في الأرض يعني ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حتى في عهد النبوة تحدث مثل هذه المعاصي، فكونهم يقولون من ارتكب كبيرة أصبح كافرا هذا مخالف لما في الكتاب ومخالف لما في السنة. فأهل السنة يقولون مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، ويقولون المشرك الله عز وجل لا يغفر له ذنبه إلا بالتوبة والرجوع عن ذلك الشرك. أما العاصي فلو مات وهو مرتكب تلك المعصية فمآله إلى الجنة بعد أن يعذبه الله عز وجل بقدر ذنبه إذا أراد ذلك. وإذا قلنا بهذا القول ما معنى حديث الشفاعة؟ إذا قلنا بقول الخوارج بأن من ارتكب كبيرة أصبح كافرا، إذن الشفاعة ما فائدتها التي جاءت في كتاب الله وجاءت في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالأحاديث متواترة في إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هم يدعون على أهل السنة يقولون أنتم فتحتم الباب لأصحاب الشهوات، فتقول لهم افعلوا ما تشاءون خلاص والجنة أمامكم. أهل السنة والجماعة ما يقولون هذا القول، بل يقولون ويخوفون من ارتكب أي معصية من المعاصي أنه في خطر، لأن الله عز وجل إن شاء أن يعاقبه عاقبه بذنبه. ولا يقولون أن هذا الرجل يعمل ما يشاء ويأتي المفتاح بيده يفتح الجنة ويدخل، ما قالوا هذا. ولهذا في الحديث الصحيح أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا بينوا من كان تائبا من جميع الذنوب وقال العلماء في مثل هذا الحديث وأشباهه قالوا صحيح لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن كل مفتاح له سنون، إذا جئت بالمفتاح وسنونه فيه يمكن يفتح لك الباب، لكن إذا جئت بالمفتاح وخلاص يعني ممسوح ما بتحاول ما يفتح لك الباب، هذا شيء معروف. إذن ما هي سنون المفتاح؟ هذا هي الأعمال، فلا إله إلا الله لابد أن تكون هناك أعمال عند المسلم يقوم بها. وأما إذا ترك كل الأعمال ولم يعمل شيئا فهو في خطر. إذن أهل السنة لا يبيحون للناس أنهم يعملون ما شاءوا وأن الجنة أمامهم بدون حساب ولا عقاب، وإنما يخوفونهم من ذلك، ولكن ما يضربون النصوص بعضها ببعض، لا يقولون كما قال الخوارج في هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، الخوارج قالوا كافر، يعني ما دام أنه نفى عنه الإيمان فهو كافر. ولكن في هذا الحديث الذي رواه أبو ذر له حديث آخر كذلك في الصحيح، الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج ليلة إلى الحرة، الحرة هذه نحن الآن الحمد لله في المدينة ونعرف الحرة، الحرة الشرقية والحرة الغربية، فلما خرج في ليلة مقبرة مثلا تقول ليلة 14، ولما طلع الحرة وهي حجار ما هي قصور مثل الآن، لما دخلوا في الحرة قال لأبي ذر تجلس في هذا المكان لا تفارقه، فجلس الرسول عليه الصلاة والسلام مشى قليلا، ما في كهرب ذاك الوقت، ما في أنوار، ما في إلا القمر، فلما ابتعد عنه قليلا سمع صوتا يقول خشيت أن يكون عدوا يريد أن يفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، لكن تذكرت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبرح هذا المكان، والصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قاله الرسول يعملون به ولا يخالفونه. فجلس يتردد في نفسه يخشى على الرسول ولكن يخشى أن يخالف أمره. بعد قليل رجع الرسول عليه الصلاة والسلام، لما رجع إليه قال له ما زلت أن فارقتك حتى قابلني الملك، فقال لي من مات على التوحيد دخل الجنة؟ قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. كان أبو هريرة رضي الله عنه أو أبو ذر يكرر هذه الكلمة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، قال في الأخير وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر فسيدخل الجنة، ليس معنا من أول وهلة يدخل الجنة، وإنما إذا أراد الله ذلك فيكون من أول وهلة، وإن أراد أن يحاسبه بذنبه فمآله إلى الجنة. حتى صار الرجل هذا لما يحدث بهذا الحديث، مع أن العبارة هذه يعني ما هي من الحديث ولكن هي قيلت في هذا القول، يقول لنفسه وإن رغم أنف أبي ذر، يقول من ارتكب هذه المعصية فمآله إلى الجنة وإن رغم أنف أبي ذر، يعني نفسه هو. فأهل السنة والجماعة بينوا على أن الكلام الذي ورد في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معناه أنه في تلك اللحظة التي يرتكب فيها المعصية ليس إيمانه كاملا، وإلا لو كان إيمانه كاملا ويتصور أنه سيقف بين يدي الله وسيعاقب لأحجم، لكن الشهوة تغلبه، الشيطان يغلبه في هذه الحالة فيحدث منه هذا، لا أنه أصبح كافرا وخرج من الإسلام. هذا كلام أهل السنة والجماعة. للأدلة الأخرى، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالزنا والسرقة هذه دون الشرك فهي تحت مشيئة الله عز وجل. إذن الله عز وجل شديد العقاب لمن ارتكب الذنب وخالف الأمر ولم يرجع، وهو غفور رحيم لمن تاب وأناب ورجع إليه، والله عز وجل يبدل سيئاته حسنات. اعلموا أن الله شديد العقاب، وينبغي أن يفهم المسلم ليس المقصود أنه لا يكون العقاب الشديد إلا على الذنب الكبير، لأن الأمور الأخرى قد يتساهل فيها، لكن العلماء يبينون يقول انظر من عصيت، أنت تخالف من، يعني ولو كان الأمر في ظاهره قليلا بسيطا القضية التي يرتكبها يعني ما هي كبيرة، لكن لابد أن ينظر الإنسان من يعصى. أنت تعصى الله عز وجل وهذا أمره، فما دام أنه أمرك فلا ترتكب ما نهاك عنه، ولا تعمل يعني أي شيء، يعني أمرت بشيء فلا تقصر فيه بل تؤدي ما استطعت منه، وإذا نهيت عن شيء فعليك أن تنتهي. ثم بين في الآية الأخرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عليه إلا البلاغ. الله قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والرسل جميعا أمروا بتبليغ ما أرسلهم الله عز وجل به إلى أممهم، وهذه مهمتهم، مهمتهم أن يبلغوا أممهم ما أمرهم الله عز وجل به، وينهونهم عما نهاهم الله عز وجل عنه. إذا بلغ ولم يطع فليس عليه شيء وليس بيده شيء، هو لا يحاسب ولا يعاقب، وإنما هو يبلغ، إنما عليه البلاغ. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ولم يترك شيئا مما أمر به إلا بلغه لهذه الأمة، سواء كان كبيرا أو صغيرا. وفي عرفات المشهد العظيم الذي يجتمع فيه الناس في حجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سميت هذه الحجة لأنه كان يقول لأصحابه: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذا بعض الأحاديث ورد فيها بعض المواعظ، فيقول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم كأنها موعظة مودع، لأن المودع عادة لا يترك شيئا، إنسان يسافر من عند أهله فلا يترك شيء يريد أن يوصيهم به، فكل الحاجة التي هم في أمس الحاجة إليها يبينها. فالرسول عليه الصلاة والسلام حجته سميت حجة وداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة، لم يحج قبلها، فكان يبلغ الناس كل ما أمره الله عز وجل به، ثم يشهدهم ويرفع يده إلى السماء وينكتها على رؤوسهم ويقول: هل بلغت؟ هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول: اللهم فاشهد. فالرسول بلغ البلاغ المبين، والله أكمل دينه. في عرفات نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا قال ذاك اليهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم، لو علينا أهل الكتاب أنزلت لجعلنا ذلك اليوم عيدا. يعني هم عندهم علم اليهود، وعندهم علم بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه النبي الحق، ولكن ما وفقوا، التوفيق بيد الله. فهو يقول: آية نزلت عليكم في كتابكم، يعني القرآن، لو علينا أهل الكتاب أنزلت لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال له: ما أية آية؟ فذكر له هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا اليوم الذي أكمل الله فيه الدين يحتاج شكر من العباد لله عز وجل الذي أنعم عليهم بهذا الدين وأكمله لهم. فقال عمر بن الخطاب: إني لا أعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه، نزلت في يوم عيد، يعني نزلت يوم عرفة، ويوم عرفة يوم عيد، فهذه الآية نزلت في عرفة وهذا اليوم يوم عيد ولا زال كذلك، فالمسلمون يعظمون هذا اليوم لأنه يوم الحج الأكبر. فالله عز وجل امتن على عباده بإكمال هذا الدين في هذا اليوم. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، فالدين كمل والرسول بلغ. فإذا كان الدين كاملا والرسول بلغ البلاغ المبين ولم يخفي شيئا مما أمر به، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لمسروق: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله فرية، والله يقول لرسوله: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ كل شيء. وعلى هذا لا ينبغي لمسلم أن يأتي بعبادة سواء في إنشائها إنشاء أو في الزيادة فيها أو في أوصافها أو في أوقاتها، لا يجوز لمسلم أن يأتي بشيء من ذلك، لأن العبادة توقيفية والرسول بلغها. فكأن عمل الإنسان الذي يعمل مثل هذا وإن لم ينطق بلسانه فكأنه بين أحد أمرين، إما أن يقول أن الرسول ما بلغ البلاغ المبين الدين كامل لأن الآية تقول أكملت لكم دينكم، أو أن الرسول عليه أو أن هذا الدين ناقص يريد أن يكمله، إما أنه كاملا ولكن هذه القضية هذه المسألة بصفاتها بعينها بما يدخله عليها أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بلغها، هو يعترف مثلا في الآية اليوم أكملت لكم دينكم يقول الدين كامل، فما دام الدين كامل يبقى البلاغ، هل بلغ هذا الدين الكامل أو ما بلغ؟ بلغ. فمن عمل شيئا فكأنه يقول إما أن الدين ناقص فيريد أن يكمله من عند نفسه، وإما أن يقول أن الرسول لم يبلغ هذا الشيء وأنا أريد أن أبينه، وهذا كله فيه اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في دين الله، لأن الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين. والله عز وجل يعني أخبر عن رسول صلى الله عليه وسلم كما في الآية المعروفة في سورة الأحزاب، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بلغ، والذي يخفيه هو الذي ذكره الله عز وجل، تخفي في نفسك ما الله مبديه، ما أخفى شيء، ما هو الذي مبديه؟ كانت العادة عند العرب زواج الشخص بزوجة ابنه المتبنى، هذا من أكبر الكبائر. المتبنى إيش معناه؟ تأخذ ولد ما هو ولدك فتجعله ولد لك، تدخله في الميراث وكل شيء تعطيه، ثم هو نفسه يتزوج. معلوم في الشريعة الإسلامية أن زوجة الابن محرمة، زوجة الابن محرمة، زوجة المتبنى هذه ليست محرمة، لكن في ذاك الوقت عندهم لا ينبغي الإنسان أن يعمل مثل ذلك، لأن فيه حرج كبير وفيه مذمة للناس الذين يعملون مثل ذلك العمل. فأراد الله عز وجل أن يبطل هذه العادة ويبطلها بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا لا قولا فقط، فأنزل الله عليه هذه الآية فصار ما صار. فالله عز وجل قال لرسوله هذا القول، وإذ تقول الذي أنعمت عليه، وهو زيد، أنعمت عليه بإيش؟ بالعتق، كان مملوكا فأعتقه، وأنعم الله عليه بالإسلام وزوجه بزينب وهي معروفة، ولكن الله أراد أن يقضي قضاء وأمرا لا بد منه محتما، فصار هذا الذي صار. فالله عز وجل جعل هناك في نفس هذا الشخص كراهة بينه وبين هذه الزوجة، اختلفوا فأراد أن يطلقها. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول له امسك عليك زوجك واتق الله، الله يقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما الذي يخفي في نفسه؟ هو يعلم أن الله عز وجل سيزوجه بهذه المرأة، فهذا الذي يخفي بشيء يعني ما في شيء سر، لكن تخفي في نفسك ما الله مبديه الذي أبداه الله عز وجل هو زواجه بهذه المرأة، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولهذا كانت تفخر على ضراتها بأن كل واحد زوجها وليها، وأما هي فزوجها الله فوق سبع سماوات. فطلقها، فلما انتهت العدة عند ذلك تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما؟ بأمر الله، بنص هذه الآية، فأبطل هذه العادة. فهذه من القضايا التي قال عنها العلماء لو كان رسول عليه الصلاة والسلام يخفي شيئا أخفى مثل ذلك، ولكن الله عز وجل أمره فبلغ البلاغ المبين، وتخفي في نفسك ما الله بديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لألا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لأن الله عز وجل افتتح هذه السورة يعني سورة الأحزاب ما جعل الله ما جعل الرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. يقول هذا قولكم بأفواهكم جعلتمهم أبناء لكم وهم هم أبناءكم وإنما هم غير الأبناء، فهذا قولكم بأفواهكم. فالله عز وجل أراد أن يبطل تلك العادة وأبطلها بهذه الآية الكريمة أو الآيات في هذه الصورة. والشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخفي شيئا أمره الله عز وجل بإبلاغه لهذه الأمة. فمن أحدث في دين الله شيئا لم يكن موجودا أو عمل له كيفية وإضافة من عند نفسه فكأنه يستدرك على هذه الشريعة الكاملة، وهذه شريعة بحمد الله كاملة تامة مبلغة لم يخفي الرسول عليه الصلاة والسلام منها شيئا. ما على الرسول إلا البلاغ، فإذا بلغ أمته ولم يمتثلوا ذلك الأمر فالحساب من الله عز وجل. من عمل خيرا فالله يجازيه على عمله، ومن خالف في ذلك فالله كذلك يجازيه على عمله. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يقصروا، بل دعوا بكل الوسائل. ونذكر في قصة نوح عليه السلام الذي مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة وهو يدعو. الناس كانوا معمرون في ذلك الوقت، هذا العمر الطويل يعني. فمكث هذه الفترة الطويلة يدعوهم ودعاهم بكل الوسائل، في الليل وفي النهار وفي السر وفي الجهر، ما ترك وسيلة من الوسائل إلا دعاهم بها، ولكنهم خالفوه. إذا قرأنا هذه الصورة القصيرة نرسل نوحا إلى قومه، ذكر أنه قال ربني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني في الليل والنهار والسر والجهر، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. يعني ننظر للعناد، العناد لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعوهم لهذا الخير، وهم يعني عنادا وكيدا واستمرارا في مثل هذا الكفر الصريح، أنه حينما يدعوهم يجعل أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعونهم، ويستغشون الثياب حتى لا يشاهدونهم. ثم أصروا على ما هم فيه ومكثوا هذه الفترة الطويلة حتى جاء أمر الله عز وجل. ولما أمره بصنع السفينة كانوا يمرون عليه ويضحكون عليه ويستهزئون به، يعني يقولون من يصنع السفن في الصحراء في البر؟ السفن ما تصنع إلا في الأحواض، يعني في طرف البحر، لما يصنعها يدفوها في الماء وخلاص تشتغل، أما هنا كيف تكون؟ فكلما مروا عليه سخروا منه، ويقول إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون. وبين لهم سيأتي الوقت هذا. فلما جاء أمر الله عز وجل وفارت النور، أمره الله أن يسلك فيها من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين، قالوا أهلك إلا من سبق عليه القول منهم. فأصبحت المياه تنزل من السماء وتنبع من الأرض حتى كانت الأمواج مثل الجبال. يعني تصور هذا التصور في هذه الآية الكريمة عن السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال، تجري هذه السفينة خلاص بعدما كانت في التراب كما يقولون كيف تمشي، الآن جت المياه فصارت تجري بهم، تجري بهم في موج مثل الجبال. شوف الجبال هذه، الله عز وجل وصف تلك الأمواج مثل الجبال، حتى هلكوا جميعا ولم ينجوا إلا من كان في السفينة. ابن نوح عليه السلام عنده وعد نوح، لأنه الوعد الذي جاء في الآية أنه سينجيه وأهله، والآن يشمل الأولاد جميعا. ابن هذا لما قال له اركب معنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال جبل كبير هذا بيطلع عليه خلاص الماء هذا ما. نوح قال له لا عاصم اليوم من أمر الله، ما فيه حيلة، لأن الأمر نزل من الله عز وجل، ولم ينجو إلا من كان في هذه السفينة. فلم يرضى، ذهب إلى الجبل وصعد عليه، وجدت المياه طفحت على الجبال كلها. فنوح عليه السلام يعني بالعاطفة الأبوية كما هو معروف بين الناس قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني أنت وعدتني أن تنجي أهلي وابني منهم، وعدك حق، الله عز وجل قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو أنه عمل غير صالح. نوح في نفس اللحظة استغفر ربه وتاب إليه وقال ربي أني أسألك أن يعني ما أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر وترحمني أكون من الخاسرين. فنوح مكث هذه الفترة الطويلة ثم دعا على قومه في الأخير، لأن الله قال إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولهذا جاء في سورة نوح لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ويلد إلا فاجرا كفارا. هذا الأمر أو هذا القول الذي يقوله من الله عز وجل. ففي سورة يونس أو في سورة هود الله قال إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، بعد هذه الفترة الطويلة لم يؤمن لهذا العدد القليل الذين ركبوا في السفينة وبقية الناس كلهم على الكفر، فدعا عليهم هذه الدعوة. وهذه الدعوة على أمتي بهذا الهلاك يعني جاء وصفها في يوم المحشر حينما يبعث الله العباد، حينما يبعث الله الخلق، حينما يحشرهم ويكون في الموقف العظيم ويطلبون الشفاعة الناس في هذا الموقف العظيم، تدنو الشمس من رؤوسهم ويتصبب العرق منهم، ويكون في هذا الضيق الذي لم يمر مثله عليهم يفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة إلى الله عز وجل. والأنبياء في ذلك الوقت أحياء موجودين، حتى نعرف يعني طلب الشفاعة الآن بعض الناس يأتي إلى الرسول يطلب منه الشفاعة، الشفاعة طلبت منه وهو حي في ذلك الوقت، أما بعد وفاته ما يطلب منه شيء، وإنما من أراد شفاعته فعليه أن يتابعه في كل ما أمر به ويجتنب كل ما نهاه عنه. يعني الشفاعة يعني موعود بها لمن تابع الرسول عليه الصلاة والسلام. فهم لما يأتون في ذلك الموقف يذهبون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة، يعني الشفاعة لفصل القضاء بين العباد حتى يعرف كل واحد مصيره، أما إلى هنا أو إلى هنا. فلما يأتون إلى آدم يقول نفسي نفسي نهيت عن أكل الشجرة فأكلت منها فلا أستطيع أن أقف في هذا المكان، اذهبوا إلى غيري. يذهبون إلى نوح فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر بهذا العذر، يقول إني دعوت على قومي، وهكذا إلى أن تصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ونعرف الأحاديث الصحيحة في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. نوح دعا على قومه قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعوته دعا واستجيبت خلاص. وهكذا غيره من دعا على قومه. فالرسول يقول لكل نبي دعوة مستجابة وإنني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي. ففي هذا اليوم بعدما يمر على الأنبياء جميعا وكل واحد يذكر عذره وأنه لا يستطيع أن يتقدم إلى الله عز وجل ولا يقف بين يديه، إلا عيسى لم يذكر لنفسه ذنبا ولكنه قال أن هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد غفر الله له ما تقدم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي ويسجد بين يدي ربه، ما يأتي مباشرة يطلب منه الشفاعة بل يأتي ويسجد بين يديه، فيفتح الله عليه محامد ودعاء لم يفتح عليه في الدنيا. هنا يقال له ارفع رأسك واشفع تشفع، فيطلب الشفاعة لأمته وللبشرية كلها في ذلك الموقف. ولهذا جاء في الآية الكريمة في سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مقام محمود يعني كل العباد يحمدونه عليه، فيوم القيامة كل الناس حينما طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الشفاعة وجاء وشفع إلى الله عز وجل والله قبل شفاعته كل الناس حمدوه على ذلك. وهذا معنى الآية عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام في قضية الوسيلة حينما يؤذن المؤذن قال من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سألني الوسيلة حلت له شفاعتي. وقال الوسيلة هي درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا رجل صالح وأرجو أن أكون هو. ودي أن نتذكر أن هذه الدعوة خفيفة جدا. الآن إذا أذن المؤذن نرد عليه ثم بعد ذلك نقول اللهم آتي محمد الوسيلة والفضيلة، الدعاء المعروف هذا. فيقول من سأل لي هذه الوسيلة حلت له شفاعتي. فينبغي الإنسان لا يضيع مثل هذه الأشياء القليلة الخفيفة التي فيها الأجر العظيم. يعني هذه من الأمور السهلة التي يثاب الإنسان عليها، وكلنا نرجو شفاعته صلى الله عليه وسلم. والشفاعة شفاعته يعني تكون لكل واحد مات على التوحيد متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما على الرسول إلا البلاغ، هذه مهمته. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الله يعلم كل شيء، يعلم السر وأخفى، ما أبديته وما أخفيته فالله يعلمه. إذن الرسول هذه مهمته، عليه البلاغ، وأما الحساب والعقاب على الله عز وجل، أي على من أرسله وهو الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل في الآية التالية قل لا يستوي الخبيث والطيب. الله يبين في هذه الآية الشيء الذي يعرفه الناس، كل واحد يعرف أن الطيب والخبيث ما يستوي. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لو أعجبك الكثرة، أعجبتك الكثرة هذه من شيء خبيث، فهذا لا فائدة فيه، سواء كان قولا أو مالا أو أي شيء، ما دام أنه خبيث فكثرته لا تفيد شيئا، بل القليل الطيب هو المطلوب وهو الذي يفيد صاحبه. فلو أن إنسان عنده أموال حد لها، لكن جمعها عن طريق الربا، عن طريق الغش، عن طريق السرقة، عن طريق الخداع، جمع هذه الأموال الكثيرة جدا، ثم واحد عنده مال قليل حلال، فالله عز وجل ما سوى بين هذا وهذا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فلو أعجبه الإنسان هذه الأموال الطائلة التي يعمل منها ما يشاء، ولكنها بهذه الصورة فهي لا تستوي تقابل هذا. إذن لا يستوي للكلام الطيب مع الكلام السيء، ولا المال الخبيث مع المال الحلال. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه الأشياء، وأن يعلم أن الله عز وجل لم يساوي بين ذلك، بل الخبيث هو خبيث، وأن كثر وإن أعجب الإنسان هذه الكثرة فهذه لا قيمة لها. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله. التقوى هذه الله عز وجل يكررها في كتابه، وهي من الأمور المهمة في حياة المسلم. عبارة قصيرة فاتقوا الله، لكن معناها عظيم. ما إيش معنى التقلة؟ التقوى امتثال الأوامر جميعا واجتناب النواهي جميعا. يعني التقوى تشمل جميع ما جاء في الإسلام من أمر ونهي. اتق الله بمعنى اجعل بينك وبين سخط الله وقاية. ما هي الوقاية؟ هي طاعته. فإذا أطعت الله عز وجل فهذه الوقاية هي التي تقيك من النار. أمرك بأوامر ونهاك عن نواهي، فعليك أن تتق الله وتخافه، لأنك تعلم أنك ستقف بين يديه. فإذا امتثلت جميع الأوامر، وكما كررنا مثل هذا الكلام على أن الأوامر والنواهي تختلف، فالله عز وجل يأمر ولكن لا يكلف الإنسان إلا طاقته، وينهى والمنهي عنه الإنسان يطيق ذلك. ما يقال على أن الله عز وجل نهاني عن شيء وأنا في حاجة إليه وأن لا أستطيع أن أنتهي عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف نفسا إلا وسعها. فيتدبر الإنسان في قضية الأوامر والنواهي. أمرت بأشياء كثيرة جدا، ومن أهمها أركان الإسلام. أركان الإسلام في شيء هذا لا يقبل من أحد أن يعتذر فيه مطلقا، الشهادتين هذه كلها من الأمور التي لا بد أن يؤديها الإنسان ولا لا يدخل في الإسلام. لكن في الأركان الموجودة في الإسلام أركان الخمسة، فيه الصوم، فيه حج، فيه زكاة، أركان مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس، وإذا كان هذه الخمس بني عليها لو سقط منها واحد البناء ما يستقيم. لكن كيف يكون سقوطه؟ إن كان سقوطه عمدا فهذه هي المشكلة، أما إذا كان لم يستطيع فلا شيء عليه. الله يقول في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن أركان الإسلام خمسة ومنها حج بيت الله الحرام، لكن أنت لا تستطيع لا بمالك ولا بجسمك، إذن هذا الركن يسقط عنك، أنت أمرت به لكن لا تستطيعه. أمرت بالزكاة، هي ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، إذن ما عليك زكاة. لما نرجع للنواهي، نهيت عن الخمر وعن الكذب وعن النميمة وعن الغش وعن الربا، ما تقول أنا ما أستطيع أنتهي عن الخمر، لابد أشرب مرة وأترك مرة، لأنك تستطيع أن تنتهي. كذلك في قضية الربا الذي هو أصبح من المشاكل الموجودة في العالم الإسلامي، الربا تستطيع أن تنتهي عنه، ما تقول أنا ما أستطيع، تستطيع. الله نهاك عن الربا، عن المعاملة بالربا، بل ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن أهون باب من أبواب الربا مثل أن ينكح الرجل أمه، يعني تشديد وترهيب من مثل هذه العمل، ولكن الناس يستبرئونه. فأنت تستطيع تنتهي، فالله عز وجل ما كلف أحد بشيء وهو لا يستطيعه، إذا أمرك بأمر فعليك أن تأتي ما استطعت منه، وإذا نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي. ما تقول أنا لا أستطيع أن أنتهي عن الكذب لابد أكذب، ما هذا تستطيع تمسك نفسك، ما تقول لا أستطيع إلا أن أشرك، تستطيع تمنع نفسك، ما يمكن تقول ما أستطيع إلا أن أشرب خمر، فأستطيع تنهى نفسك وتمنعها. أما الأوامر الأخرى قال صلي قائما، فإن لم تستطيع فجالسا، فإن لم تستطع على جنب، أمرت بالصلاة وأمرت بها قائم، لكنك لا تستطيع القيام فتنتقل للمرحلة الأخرى، وهكذا في جميع الأوامر. وهذا من فضل الله على عباده، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء منه فانتهوا. إذن التقوى معناه التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هي عبارة قصيرة ولكن هذا معناها، تشمل جميع ما جاء في الشريعة الإسلامية من أوامر ونواهي، فاتقوا الله. ولكن الخطاب لمن يوجه؟ يا أولي الألباب، أولي الألباب أصحاب العقول الذين يستطيعون يميزون ويعملون، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فمن اتقى الله عز وجل أفلح، فلاحه يكون في الدنيا وفي الآخرة، الفلاح في الدنيا يفوز أيضا بمطلوبه، والآخرة يفوز بالجنة. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ثم ذكر الآية الأخرى، وهذه وقعها في وقت بعثة الرسول ونزول الأحكام. أما الآن السؤال مطلوب للإنسان، الله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية: أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. يعني ما سكت الله عز وجل عنه فهو عفو، والله عز وجل نهى العباد في وقت نزول القرآن أن يسألوا عن أشياء، لأنهم إذا سألوا عنها فقد تبدى لهم فتسوءهم. من تلك الأسئلة التي كانوا يوجهونها للرسول عليه الصلاة والسلام يوما، قالوا الحديث في الصحيحين: لا تسألون عن شيء إلا ذكرته لكم. فبعضهم يقول: من أبي؟ وهذه تأتي مشكلة. ومن يقول واحد من يقول مثلا: أبي أين؟ فتأتي مشكلة لما يأتي الجواب أن تبدى لكم تسوءكم. فلما يقول لشخص: أبوك في النار، وهذه مشكلة. الرجل قال من أبيه وكان فيه خلاف بينه وبين الناس، فقال له: أباك حذيفة، وهو صحيح يعني أخبر بأبيه أو حذافة. ولهذا يعني قالت أمه له، قالت: ما رأيت ولدا أكثر عقوقا منك، تقول له. تقول افرض ان امك قارفت شيء في الجاهليه فتريد تفضحها امام الناس، لان الرسول عليه الصلاه والسلام حينما يسال يجيب، فهو اجاب بالحق، يعني نجت هذه المره من هذه المشكله. لكن قالت لوالدي هذا القول، قالت ما رايت يعني ولد اعق منك لوالدي. يعني افرض ان امك قارفت شيء في الجاهليه، لانه الكلام السؤال عما حدث في الجاهليه، والله يقول لسألوا عن شيء تبدى لكم تسوكم، فقالت افرض ان حدث شيء تريد تفضحني امام الناس امام العالم. فالله عز وجل نهى عباده ان يسالوا عن اشياء في ذلك الوقت، فالله عفى عنها سكوته عنها عفو، فلما يسال هذا السائل يحدث الحكم. اذا حدث الحكم هذا الحكم يكون مشكله على الاخرين قد لا يستطيع ان يقوموا به. فالله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسوكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم. عفى الله عنها، ما دام الله عفى عنها فلا تسأل ولا تنبش عنها. ليس هذا معناه أنه الآن احنا لا نسأل، لأنه ما في وحي ينزل الآن، ما في أحكام تنزل علينا الآن، إنما الأحكام موجودة، لأن الله قال في آية أخرى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا أنت تسأل عن حكم الأحكام فالناس الذين عندهم علم يبلغونك بها. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.